قال الإمام أبو داود السجستاني في باب الأمر والنهي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله وزادني غيره قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد سبق ان مر في الدرس الماضي جمله من الاحاديث الوارده تحت هذا الباب الذي هو باب الامر والنهي والتي اوردها ابو داود رحمه الله في هذا الباب وبقي جمله منها اولها هذا الحديث هو حديث ابي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا سليتم. فالمقصود بالسؤال أنه قد يفهم منها أن الإنسان إذا اهتدى لا يضره ضلال غيره وضل وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بواجب. ولكن سبق أن مر حديث أبي بكر رضي الله عنه وأنه بين وقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها ثم بين أن مقصود من ذلك بعد أن يأمر الإنسان وينهى وليس معنى ذلك أنه يترك الأمر والنهي ولكنه إذا أدى ما عليه فعند ذلك لا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى. أما أن يترك الأمر والنهي ويكفيه أن يكون قد اهتدى فهذا ليس بصحيح ولهذا استنتج من قوله إذا اهتديتم بأن الاهتداء يقتضي أن يهدي غيره وأن يرشد غيره وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر. فلما سأل هذا الرجل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال لقد سألت خبيرا يعني عندي علم عن هذه الآية عندي علم يعني فيها لقد سألت خبيرا فيريد أن يؤكد له أن الجواب عنده وأنه سأل من عنده علم في هذا السؤال. ثم أخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال
بل يتمروا بالمعروف
يعني تآمروا المعروف وتناهوا عن المنكر ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف ولينهى بعضكم بعضا عن المنكر. ولا يمسك الإنسان عن الأمر والنهي ويتعلل بأنه قد اهتدى وأنه لا يضره من ضل إذا اهتدى بل عليه أن يأمر وينهى وبعد ذلك يكون أدى الذي عليه ويكون ماجورا على أمره ونهيه وإن حصل أن يستجيب له فذلك هو المطلوب وذلك خير على خير وإن لم يحصل أن يستجيب له فإنه مأجور على نصحه وأمره ونهيه وبذله الخير لغيره يكون مأجورا على ذلك وليس أمر معروف وتناهوا عن المنكر.
حتى إذا رأيت شحا مطاعا
يعني أن الناس غلب عليهم الشح, غلب عليهم الشح يعني بالحرف عليه والتنافس في تحصيله. والشح هو شدة البخل, هو بمعنى البخل بل هو أشد البخل. ولهذا يقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح هو شدة البخل وهو أو هو أشد البخل, فهو أخص من البخل. البخل عام والشح خاص, لأنه يطلق على بعض أفراد البخل يقال له شح, وليس كل أفراد البخل يقال لها شح, وإنما يقال للجميع بخل, ويقال لما كان أشد من غيره يقال له شحا. فإذا رجل شحا مطاعا
وهوى
متبعا, يعني الناس اتبعوا هوى أهواءهم, ولن يتبعوا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهوى متبعا وإعجابا ودنيا مؤثرة, ودنيا مؤثرة يعني أن الناس يؤثرونها ويحرصون عليها ويؤثرون العاجلة على الآجلة ويحبون العاجلة ولا يهتمون بالآجلة. ودنيا مؤثرة الإنسان يؤثرها على غيرها, يؤثرها على الآخرة ويحرص عليها ويغفل عن الآخرة. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه, يعني يعجب الإنسان برأيه ولا يعول على نصوص الكتاب والسنة, وإنما يعول على رأيه وعلى ما يعن له في رأيه, ولا يعول على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحق هو التأويل على ما جاء في الكتاب والسنة واقتراح الآراء إذا كانت مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. فعليك أي بنفسك ودع عنك أمر العوام, يعني عند ذلك عليك أن تجتهد في خلاصك ونجاتك وتدع عنك يعني الناس, وذلك لقلة الجدوى ولقلة الفائدة, لأن حصلت هذه الأمور التي انشغلوا بها عن الاستجابة وعن الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فإن من ورائكم
أيام الصبر, يعني ورائكم أياما الصبر فيها, المهم فيها الصبر. والإنسان يحصل له أمور يكون فيها أي في تلك الأيام القابض على دينك القابض على الجمر, يعني من شدة يعني الأهوال ومن شدة الفتن, وكون الإنسان يكون غريبا يعني الملتزم والذي يكون على الجدة يكون غريبا بين الناس. الصبر القبر على دينك القبر على الجمر.
فإن من ورائكم أياما أيام الصبر الصبر فيها الصبر فيه مثل قبض على الجمر.
الصبر فيه مثل قبض على الجمر, أي أن الذي يقبض على الجمر يجده يتململ ولا يستطيع أن يبقي على الجمر بل يريد أن يتخلص منه. فالذي يصبر على دينه في ذلك الزمان كالذي هو قابض على الجمر, يعني معناه أنه في شدة والجمر يحرقه ويؤلمه, ولكنه مع ذلك هو متمسك بدينه كصبر القابض على الجمر.
للعامل فيهم مثل أجل 50 رجلا يعملون مثل عمله.
للعامل فيهم يعني في ذلك الوقت مثل أجل 50 يعملون مثل عمله, يعملون مثل عمله. وفي وزاد يعني أحد الرواة في الرواية إلى مما قال منهم قال بل منكم, يعني خاطب بذلك الصحابة أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في تفسير ذلك معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أن أعمالهم أنهم أفضل من غيرهم, وأن أي واحد من الصحابة فهو أفضل من أي واحد يجي بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. أي فرد من أفراد الصحابة فإنه يعتبر أفضل من أي فرد من أفراد من يجيء بعدهم, لأنهم شرفوا وحصلوا الشرف بصحبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, ولهذا كان للصحابة منزلة لا يدانيها أو لا تدانى ولا يقرب منها, وذلك لأنهم ظفروا بصحبة النبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم, فتشرفوا بصحبته وشرفهم الله بالنظر إلى طلعته وبسماع حديثه من فم الشريف, فسمعوا صوته عليه الصلاة والسلام ونقلوا السنة إلى من بعدهم, فهم الحاملون لما جاء عن الله وعن رسوله, الحاملون نسبة وسنة, الذين أدوها إلى من بعدهم, فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل واحد من الرواة يحتاج إلى معرفة حاله, إلا الصحابة فإنه يكفي الواحد منهم شرفا أن يقال إنه صحابي, ولا يحتاج إلى أن يبحث عن حاله وهل هو ثقة أو غير ثقة, هذا شيء لا يذكر عند الصحابة. ولهذا لا يوجد في كتب التراجم عند ذكر الصحابي أن يقال ثقة أو هو كذا أو هو كذا, وإنما يكفيه شرفا أن يقال صحابي أو له صحبة أو صحيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المجهول فيهم في حكم المعلوم, ولهذا يكفي أن يقال فعن رجل صحيب النبي صلى الله عليه وسلم, وأما لو جاء عن رجل في أثناء الإسناد فإن الحديث يكون بذلك ضعيفا, وأما الصحابة رضي الله عنهم فالجهالة فيهم لا تؤثر, والمجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا فضلهم لا يدانيهم أحد, والأجر الذي يحصلونه لا يساويه أجر أحد يجيء بعدهم, وذلك لأن الشيء القليل منهم لا يعادله عمل الكثير من غيرهم, وذلك لأن الذي حصل منهم إنما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم, وفي الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام والذب عن النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام, وكان الإسلام غريبا في أول الأمر وأهله فيهم قلة, ومع ذلك كانوا يتنافسون في الذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتسابقون ويهدونه بأرواحهم وأجسادهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني الأجر الذي يحصله من جاء بعدهم لا يساوي ما حصلوه من الأجر والثواب, ولا سيما فيما يتعلق بتبليغهم السنن, فإنهم هم الذين بلغوا الكتاب والسنة, ومعلوما أن كل من جاء بعدهم فإنهم يحصلون, أو أن من بلغ سنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك الصحابي الذي بلغ هذه السنة والتي حفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون له مثل أجور كل من عمل بهذه السنة من حين تبليغ الصحابي وإرشاده إلى هذه السنة إلى نهاية الدنيا, فإنه يحصل مثل أجور كل من استفاد خيرا بسبب ذلك الصحابي وبأن عمل بتلك السنة التي رواها ذلك الصحابي عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي.
أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني ومثقة رجل البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
نعم.
وأبو داود النسائي.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عتبة بن أبي حكيم.
عن عتبة بن أبي حكيم وهو
صدوق يخطئ كثيرا.
وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديث البخاري.
غلط
على العباد وأصحاب السنة.
عن عمرو بن جارية اللقمي.
عن عمرو بن جارية اللقمي وهو مقبول أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن أبي أمية الشعباني.
عن أبي أمية الشعباني وهو يحمد وهو مقبول أيضا أخرج له.
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود
الترمذي
وابن ماجه.
عن أبي ثعلبة
الخشني. أبي ثعلبة الخشني وهو جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد يعني فيه مقبولان وفيه ذلك الذي يخطئ كثيرا الذي هو صدوق يخطئ كثيرا فضعفه الألباني ولكنه قال إن ما يتعلق بالصبر والأيام التي فيها الصبر فالقافض الذين كالقافضها الجمر أن هذا صحيح. وأما بقيته الذي جاء في هذا الإسناد فهو ضعيف.
قال حدثنا قال أبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقالوا وكيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
ثم روي أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي
زمان يغربل الناس فيه غربلة
وغربل الناس وغربلة تبقى حثالة وغربلة يعني أنهم يعني يفتنون ويعني يتميز يعني الصالحون من غيرهم وتبقى حثالة كالنخالة التي تكون في المنقل عندما يغربل فيه الحب أو الدقيق فإنه يسقط الشيء الخالص ويبقى الحثالة التي ما تدخل مع أثقب المنقل يعني هؤلاء الذين يبقون هم مثل الحثالة التي تبقى في المنقل والذين فيهم الخير يذهبون وكما يتساقط الدقيق أو الحب من فتحات أو من خروق المنقل. كيف بكم يوشك
أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه.
يبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم يعني مرجت يعني افترطت ويعني ذهبت الوفاء بها فتذهب الأمانات ولا يوفى بالعهود وإيش
قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا
شبك بين أصابعه يعني كما تتداخل الأصابع يعني مع بعضها عند التشبيك بحيث تختلط وتمتزج يكون هذا شأن هؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم.
فقالوا وكيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون
يعني كيف بنا إذا كان في ذلك الوقت. قال تأتون ما تعرفون يعني ما هو معروف وتدعون ما تنكرون يعني ما هو منكر يعني ما عرفتم أنه حق فاعملوا به وما أنكرتم شيئا ولم تعرفوا حقيته فاتركوه يعني معناه ارثوا ما هو المعروف انه معروف وابتعدوا عن ما هو منكر او ذروا ما هو منكر
وتقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم
وتقبلون على امر خاصتكم يعني كل يسعى في سلامة نفسه وحفظ نفسه ومن يعني يتمكن منه وكونهم مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا بهذه الأوصاف وبهذه الآيات معنى أن الإنسان يحرص على أن يبقى سالما وأن لا يصيبه ما أصابهم وأن لا يحصل له ما حصل لهؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم. ومعلوم أن الأمانات هي عامة تشمل كل ما بين الإنسان وبين ربه وكل ما بينه وبين الناس كما قال الله عز وجل وهم ركما تبدل أمانة في أهلها أي كل ما أمر به الإنسان سواء كان حقا لله أو حقا للمخلوقين فإن عليه أن يؤديه ولذلك يكون أدى الأمانة وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون خان الأمانة والصلاة أمانة والزكاة أمانة والغسل من الجنابة أمانة وكل هذه أمانات وحقوق الآدميين أمانة وعلى الإنسان أن يؤدي الأمانات.
قال حدثنا القعنبي
قال لي عبد الله مثلنا القعنبي ثقة رجل قلت في ستة إلى من أجل
أنا عبد العزيز بن أبي حازم
عبد العزيز بن أبي حازم هو صدوق
ولو أصحاب الكتب
أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة بن دينار هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عمارة بن عمرو
عن عمارة بن عمرو وهو
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه
عن عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن الخطاب عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما عن الصحابة أجمعين وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه
يعني أنه جاء من وجوه أخرى غير هذا الوجه وغير هذا الطريق.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة.
ثم أبدأ بجواز حي أبدأ لأن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله
قال عبد الله بن عمر بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه
يعني هذا من الفتن يعني كون الناس يكونوا بهذا الوصف وبهذه الطريقة يعني هذا من الفتن هذه من فتنة الحياة ناحية هذه من فتنة ناحية كون الناس يعني تخف أماناتهم ولا يؤتمنون وكذلك العهود لا يوفون بها. نعم
مرجت عهودهم هو يقول مرجت اختلطوا يعني اختلطوا في العهود شيء يكون المعنى
يعني معنى ان كل واحد مع الاخر ومثل ما قالوا شبك بين اصابعه بمعنى انهم كلهم يعني على عدم وفاء للعهود وكذلك عدم امانات يعني كلهم اختلطوا وصاروا بهذه الطريقة.
قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال الزم بيتك
الزم بيتك يعني ابتعد عن الفتن والزم بيتك
واملك عليك لسانك
يعني لا تتكلم يعني بما لا ينبغي لا تكون سببا في الفتنة لا بقول ولا فعل
وخذ بما تعرف ودع ما تنكر
يعني ما عرفت أنه الحق خذ به وما عرفت أنه منكر دعه وابتعد عنه
وعليك بأمر خاصة نفسك
يعني اجتهد في خلاصك ولا تهلك مع من هلك كما جاء عن بعض أهل العلم أنه قال لا يبصر الإنسان بطريق الشر ولو كثر السالكون لها, ولا يذهل بطريق الخير وإن قل السالكون لها. فليس العجب ممن هلك كيف هلك, وإنما العجب ممن نجا كيف نجا, لأن الهالكون هم الكثيرون. الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من الأرض يضلك عن سبيل الله, فقولوا ما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين. فالهلاك هو الغالب, ولهذا لا يستغرب حصول الهلاك, وإنما العجب من النجاة, لأن النجاة يعني قليلة, أو الناجون قليلون بالنسبة للهالكين. فليس العجب من هلك كيف هلك, وإنما العجب من نجا كيف نجا. فلا يذهب الإنسان بطريق الخير لقلة السالكين, ولا يغتر بطريق الشر لكثرة الهالكين. فالإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي, ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. يحرص على أن يكون من القليل الناجي, ويحذر أن يكون من الكثير الهالك.
وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة,
يعني حيث لا يجدي, حيث لا يفيد يعني عملك معه شيئا. أما إذا كان يفيد وينتفع الناس من نفسه ومن الأمر والنهي فلا يعدل عنه.
جعلني الله فداك,
يعني الصحابة رضي الله عنهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وبآبائهم وأمهاتهم, بأرواحهم وبآبائهم وأمهاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
فالسائل يقول هل يجوز أن تطلق الآن, يعني يقول شخص لأخيه أفديك أو جعلني الله فداك؟
لا أدري, لكن بالنسبة للتفدية بالآباء والأمهات لك أبي وأمي, هذا ما يعرف أنه قيل الذي حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعز من الآباء والأمهات وأحب إلى الناس من آبائهم وأمهاتهم, لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يده أعظم نعمة وأجل نعمة, ولهذا كانت محبته يجب أن تكون فوق محبة الآباء والأمهات, كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون حبيبه من والده ولده والناس أجمعين.
قد يكون هناك يعني من في خير الإسلام والمسلمين يعني بقاؤه,
يعني بالنسبة للتفدية بالأب والأم ما هو معروف, ما هو معروف أنه يقال الذي حق رسول, لكن كل يفدي نفسه يعني قد يكون, لأن من الناس يعني من في بقائه خير للإسلام والمسلمين, وهو أهون يعني ذهابه وفقدانه أهون من ذهاب من ذلك من ذاك من كان في هذه المنزلة. لكن قضية التفدي بالأب والأمهات هذه غير معروفة إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
يقول هل المقصود بأمر الخاصة عليك بأمر الخاصة هم العلماء يكون معهم؟
لا, خاصة في نفسك يعني اجتهد في خلاص نفسك ولا تهلك مع من هلك.
هذا يقول ذكر صاحب العون أنه قال وفي هذا رخصة في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار, فهل هذا صحيح؟
هذا إذا لم يجري, وأما مع كثرة الأخيار كثرة الأشرار وقلة الأخيار هذا هو الأصل, هذا هو الأصل الذي أرسل الله في خلقه أن الهالكون هم الكثيرون وأن الناجون هم القليلون. فلو ترك الأمر لكثرة قلة الأخيار وكثرة الأشرار كان معناه يترك يعني نهائيا, ولكن المقصود يعني حيث لا يجري الأمر والنهي أو يحصل به مضرة على الإنسان.
تقول ورد التشبيك بين الأصابع في مقام المشي والثناء في حديث المؤمن للمؤمن, فما معنى التشبيك هنا؟
هذا في جانب الذنب, يعني معناه الإشارة إلى الاختلاط والامتزاج, وأنهم يعني كلهم بهذه الطريقة. ففي جانب المدح يعني كالبنيان المؤمن البنيان كالبنيان شبه بعض وشبك بين أصابعه, وهؤلاء مرجت عهودهم وأماناتهم وفصاروا هكذا في اختلاطهم وامتزاجهم كما تمتزج الأصابع على بعض عند التشبيه، هؤلاء كذلك تداخلوا وامتزج بعضهم ببعض وصاروا على قلب رجل واحد وعلى وجهة واحدة، وهي عدم الوفاء بالعهود وعدم أداء الأمانات.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو أبو نعيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صديق
يهم قليلا.
يهم قليلا أخرج له.
أخرج
ذكره مسلم
وأصحاب
السنة.
عن هلال بن خباب أبي العلاء.
عن هلال بن خباب أبي العلاء وهو
صدوق رجل أصحاب السنن.
صدوق رجل أصحاب السنن.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس هو ثقة رجل أصحاب السنن.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو وقنه ربيكو.
هنا الأخ يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي، فيكون جائز من باب أولى في غيره أن يقول أحد لأخيه فداك أبي وأمي.
لا، لأن أبوه وأمه كما هو معلوم يعني منزلتهم يعني ليست بالرفيعة، لأن أبويه كافران.
قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر.
ثم ورد أبو داود حديث
أبي سعيد
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر، وذلك أن كون يعني أن الجهاد في احتمال السلامة واحتمال الهلاك، لأن يعني قد يقتل وقد ينتصر ويغلب ويحصل الغنيمة ويحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. وأما سلطان جائر فالذي بين يديه والذي معه مقهور له وهو قاهر له، أي ذلك الجائر يبطش به ويؤدي ذلك إلى هلاكه، ويكون هلاكه أقرب من هلاك من يجاهد في سبيل الله. فمن أجل ذلك كانت الكلمة التي تقال عنده بهذه المنزلة ونقصد ذلك أنه عندما يقول كلاما باطلا في مجلسه لا يسكت عليه، وإنما يبين أن الحق هو كذا وكذا ولا يقر الباطل ويسكت عليه، وكون يعني يتفوه بكلام باطل ثم يسكت عليه، كونه يبين الحق وأنه خلاف ما يقول وأن الذي قاله ليس بصحيح وأنه الصحيح هو كذا وكذا، لأن هذا هو الذي جاء عن الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا حق. يكون عند السلطان الجائر يعني من عرضه للهلاك، سيما اذا كان يعني ذلك الجائر يعني معروف بإزهاق النفوس وإتلاف النفوس بأي سبب من الأسباب ولو كان أمرا يسيرا.
قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي.
محمد بن عبادة الواسطي هو
صدوق خليل البخاري وابو داود بن ماجه.
صدوق خليل أبو داود
البخاري
البخاري وابو داود بن ماجه.
عن يزيد يعني بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جحادة.
محمد بن جحادة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطية العوفي.
عن عطية بن سعد العوفي وهو صدوق
ثقة فلا عطية نعم صدوق يخطئ كثيرا
أخرج
البخاري المفرد وابو داود
والترمذي
وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطية العوفي يعني يخطئ كثيرا، ولكن الحديث صحح الألباني ولعل ذلك في شواهد.
يقول السؤال: ما معنى الجور هنا وما هو ضابط الجور؟
الجور يعني يكون يبطش بالناس ويعني من يستاهل عليه زفاق النفوس مثل ما اشتهر له الحجاج من البطش ومن يعني الشدة والقسوة يعني القتل وسهولة القتل عليه. ولهذا كان بعض العلماء يكره أن يحدث مثل الحجاج في أخبار بحديث العرانيين الذي فيه قصة العرانيين وأنهم حصل منهم كذا والرسول عمل فيهم كذا وكذا، أو لأن هذا يجرئه على بطشه وعلى جوره.
وهل هذا الحديث ينزل على كل أحد أم أنه خاص للعلماء والأعيان؟
معلوم أن الحق لا يعني يعني الذي يأتي بهم هم العلماء الذين عندهم معرفة، وإلا فإن غير العالم يمكن أن ينكر ما هو معروف، يعني ما هو معروف قد ينكره لجهله وعدم بصيرته. فليس كل المقبل منه الأمر والنهي، ليس كل المقبل منه الأمر، ولهذا قالوا لا بد في الأمر والنهي من العلم والبصيرة. قل الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإذا كان إنسان تكلم بغير علم قد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف، وذلك لجهله وعدم بصيرته.
وما الفرق بين الجور وبين الأثرة التي ذكرت في بعض الأحاديث؟
الأثرة غير الجور، الأثرة استئثار بالنائب والاستئثار بحروب الدنيا، وأما الجور فهو عدوان على الناس بسفك دمائهم أو سلب أموالهم، هذا هو الجور.
إذا يستفاد من الحديث الكلام عن أخطاء الولاة على المنابع؟
لا لا ما يستفاد عن المنابع، لأن هذا ليس نص، لأن هذا تشهير وإيذاء، والإنسان نفسه لا يرضى لنفسه هذا الكلام. نفس الإنسان الذي يعلن هذا الكلام على المنابر هو لا يحب إذا أريد نفسه أن ينصح على المنابر وأن يشهر به على المنابر وأن يتكلم معه بحضرة الناس، ولا يرضى بهذا. ولهذا مر بنا كلام الشيخ رحمه الله عليه أن مر في الدرس الماضي: من نصح أخاه سرا فقد نصحه وجانه، ومن نصحه علني فقد فضحه وجانه.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها.
ثم رجع وجود حديث العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة
إذا عملت الخطيئة في الأرض
كان
من شهدها
فكرها وأنكرها كمن غاب عنه، يعني معناه أنه كأنه لم يرها لأنه رأى شيء وأنكره، فهو مثل الذي لم يرى لأنه سلم بهذا الإنكار، وذاك سلم بكونه ما رأى، ذاك سلم بكونه ما رأى، وهذا سلم بكونه أنكر. وإذا
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها،
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، يعني إذا سمع بأمر قد حصل وهو غائب عنه لكنه أعجبه كان كمن شهده، كان كمن شهده، لأنه رضي بالأمر المنكر ورضي بالأمر المحرم، فهو يعني بهذا الرضا وبهذا الكلام الذي أبداه وفرحه وسروره في ذلك الشيء الأمر المنكر الذي حصل في غيبته وأعجبه ذلك وسر بذلك، فإنه يكون كالذي حضر وشاهد.
قال: حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر.
عن بكر بن عياد.
نعم.
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم المقدمة وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري مكة بن قدم وأصحاب السنة.
عن مغيرة بن زياد الموصلي.
عن مغيرة بن زياد الموصلي وهو
صدق له أوهام.
صدق له أوهام أخرج له
أصحاب
السنة.
عن علي بن عدي.
عن علي بن عدي ابن عميرة وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن العرس بن
عمي. عن عمي العرس ابن عميرة رضي الله عنه وصحابي أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن زياد عن علي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها.
ثم أرد الحديث من طريق آخر من شهدها وكرهها كان من غاب عنها وهو مثل الذي تقدم.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي شهاب.
عن أبي شهاب وهو عبد ربه بن نافع الحناط وهو
صدقني هم خليه أصحاب كتب الترمذي.
صدقني هم خليه أصحاب كتب الترمذي.
عن مغيرة بن زياد عن علي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا مرسل.
قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مروة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم.
ثم رجع أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبهم غير معين. قد عرفنا أن الجهالة والصحابة لا تؤثر وأن المجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال لن
يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم.
قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم يعني فسر بأن المقصود ذلك أن تكثر فيهم الخطايا والذنوب وفسر بأنهم قامت عليهم الحجة وأنهم إنما حصل لهم الهلاك بعد أن قامت عليهم الحجة ولم يقل لهم عذر لم يبقى لهم عذر بل الحق واضح أمامهم وقد عصوا على بصيرة فأقدموا على ما أقدموا عليه على بصيرة.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وحفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مرة.
عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي البختري.
عن أبي البختري وهو سليمان سعيد بن
فيروز.
وهو فيروز.
سعيد بن
فيروز وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أي عن رجل من الصحابة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب قيام الساعة. قال حدثنا أحمد بن حنبل.
قوله هذا لفظه يعني هو يرجع إلى حفص بن عمر الذي هو الشيخ الثاني لأن أبا داود له في شيخان سليمان الحر هو الشيخ الأول حفص بن عمر هو الشيخ الثاني فقد ساقه على حفص ولهذا قال في الآخر قال وقال سليمان
نعم حدثني رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساقه على لفظ حفص بن عمر ساقه على لفظه وهنا يعني أشار إلى مخالفة سليمان بن داود سليمان الحرب لحفص بن عمر.
قال رحمه الله تعالى باب قيام الساعة.
بعد أن انتهينا من هذا الباب الذي يتعلق الأمر والنهي وقد سمعنا بالأمس الكلام الذي نقله صاحب عن معروض عن الإمام النووي رحمه الله فيما يتعلق بالأمر والنهي نريد أن نسمع الذي كتبه شيخنا الشيخ محمد الأمين الشيخ رحمه الله عليه فيما يتعلق بالأمر والنهي وذلك عند في أضواء البيان عند قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم فإنه ذكر قواعد ومسائل تتعلق بالأمر والنهي فنحب أن نسمعها. كأنه الجزير في المائدة وفي الآية في آخرها وفي الآية في آخر سورة المائدة
قبل.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله إذا اهتديتم، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي. ومما قال بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود. فمن العلماء من قال إذا اهتديتم أي أمرتم فلم يسمع منكم، ومنهم من قال يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية وهو ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لموقف. ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل. وقد دلت الآيات كقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا مرعوبا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام. والتي تليها: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخرجه البخاري والترمذي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتكثرنه على الحق قطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى يأطروهم على الحق أطرا.
ومعنى تأطروهم أي تعطفوهم، ومعنى تقطرونه تحبسونه. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله إذا اهتديتم. ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: فاصدع بما تؤمر، وقوله: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وقوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى: اعلم أن كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومعنى تندلق أقتابه تتدلى أمعاءه، عاذنا الله والمسلمين من كل سوء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض أشفاههم بمقارض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رجعوا الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حبان وابن مردوية والبيهقي كما نقله عنهم الشوكاني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن عباس: أو بلغت ذلك؟ فقال: أرجو. قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية، وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية. خرجه البيهقي في الشعب الإيماني والمردوية وابن عساكر كما نقله عنهم أيضا الشوكاني وغيره. واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من انجلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض النار ليس على الأمر بالمعروف، وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه. فالحق أن الأمر غير ساقط عن صالح ولا طالح، والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف، لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير. ولقد أجاد من قال: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الآخر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال الآخر: فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به كلف من إياه تأمر آتيا. وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا فهي قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيجب على المذكر والمذكر أن يعمل بمقتضى التذكرة وأن يتحفظ من عدم المبالاة بها لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم. المسألة الثانية: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن يعلم به أن ما يأمر به ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه، وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق، لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسد الأمر بالمعروف فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم، وهو مستلزم للأذى من الناس، لأنهم مجبولون بالصبر على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده فيما قص الله عنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لورقة بن نوفل أو مقربيهم يعني قريشا، أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما ترك الحق لعمر طريقا. واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع المسلمين. وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نقص فيه، فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمة وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعين الطريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فيه إشارة إلى أعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. قال في مراقب السعود: وارتكب لأخف من ضرين وخيرين لدى السوى هذين. ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة في نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ: قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه، وأبو داود وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الكشني رضي الله عنه. وقال راوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني، وقد سأله عن قوله تعالى: عليكم أنفسكم، والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بل ائتمر، إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن انعدمت فائدته سقط وجوبه. تنبيه: الأمر بالمعروف له ثلاث حكم. الأولى: إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذرة إلى ربكم الآية، وقال تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. الثالثة رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة الرابعة، اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل، قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح. كما قاله النووي رحمه الله، واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث: الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف، لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية ألا يقدر على نصحه لبطئه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والصفق عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم، والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره لله فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيه.